مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا في الأسبوع الماضي أن المؤمن بعد أداء العبادات التي كلف بها تتوق نفسه ليعلم هل قبل الله تعالى منه عبادته، هل قبل الله صيامه وقيامه وطاعته وإنفاقه. ولذلك كنا نتكلم في هذه القضية ونلتمس من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم العلامات التي تدل على قبول العمل، وذكرنا بعض هذه العلامات. ومن جملة هذه العلامات الدالة على قبول العمل بإذن الله المداومة على العمل وعدم الانقطاع عنه. وذكرت لكم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعيده على سبيل التذكرة: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وإذا كان الله يحب العمل الذي يداوم صاحبه عليه، معنى هذا أن الله يقبله منه ويثيبه عليه. هذا مقتضى أن يحب الله المداومة على العمل، إذن يقبله ويثيب عليه. اليوم أيها الإخوة سنتحدث عن علامة أخرى وهي مهمة جدا، ولا أدري إن كان يمكن القول إنها شرط من شروط قبول العبادات. هذه العلامة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات قرآنية، ووردت في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن يتأمل الآيات والأحاديث يستنبط منها هذه العلامة. وأردت اليوم أيها الإخوة أن نشترك الآن جميعا باستنباط هذه العلامة، يعني أريد أن أستعرض وإياكم هذه الأحاديث وبعض الآيات ولو آية واحدة، لكي نستنتج نحن كلنا علامة تدل هذه النصوص، سواء آية قرآنية أو أحاديث شريفة. فإذا أعملوا فكركم معي وأمعنوا النظر في هذه النصوص التي سأذكرها لكم، لنشترك معا في استنباط هذه العلامة الهامة التي بها قبول العبادات والطاعات. وافقتم على هذا؟ إذن فلنبدأ باستعراض هذه النصوص. النص الأول هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي في النار. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، فإن فلانة امرأة أخرى يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، يعني تقتصر على الفرائض، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط، يعني بالشيء القليل الذي في حوزتها ولا تؤذي جيرانها، فقال هي في الجنة. هذا النص الأول. النص الثاني هو الحديث الذي أخرجه كذلك الإمام أحمد والبخاري في الصحيح وغيرهما عن أبي هريرة كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تتأملون معي معاني هذه النصوص. وفي رواية: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي رواية: من لم يدع الخنا والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. النص الثالث قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية: دعوا هذين حتى يصطلحا. طبعا الشحناء المشاحن هو المباغض والمخاصم والمقاطع والحاقد والحاسد، هذا ينطبق عليه معنى الشحناء. النص الرابع ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أرأيتم إلى هذه الأحاديث؟ وثمة أحاديث أخرى تدل على نفس هذا المعنى، لا أريد أن أطيل في سردها، وهذه الأحاديث تغني عنها. النص الخامس قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الآن السؤال الذي أريد أن نستنبطه معا: ما هو الجامع يا ترى بين هذه النصوص، بين هذه الآية الكريمة وبين هذه الأحاديث؟ نحن إذا نظرنا بهذه النصوص نجد أن الجامع بينها سواء الأحاديث أو الآية الكريمة أن أصحاب هذه الأعمال والعبادات من صلاة وصيام وصدقات وحج حرموا أجرها وثوابها بسبب سوء خلقهم، أليس كذلك؟ هذه الأحاديث دلت على هذا المعنى. أصحاب هذه العبادات بسبب سوء خلقهم وفحش أقوالهم وأفعالهم حرموا ثوابها، كما حرم صاحب الضغينة والحق حرم المغفرة في هذا الحديث الذي فيه أنظروا هذين حتى يصطلحا. تعالوا يعني لنمر مرورا سريعا على هذه الأحاديث. أما حديث المرأة التي يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فالأمر واضح. هذا الخلق السيء الذي كانت عليه جعلها من أهل النار، ولم يشفع لها كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها. أليس كذلك؟ ثانيا، الحديث الثاني الذي قلته لكم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ذكر شراح الحديث هذا المعنى جليا واضحا، فقال ابن المنير وهو من كبار شراح صحيح البخاري وينقل عنه كثيرا الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، يقول في شرح هذا الحديث، يقول: قوله صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كناية عن عدم القبول. إذن متى رد العمل ولم يقبل؟ إذا كان صاحبه لا يدع قول الزور والعمل به. أليس واضحا؟ بلى، هو واضح. فلذلك قال ابن المنير: فالمراد رد صوم المتلبس بالزور وقبول السالم منه، يعني من لم يقع في قول الزور وبالعمل بالزور قبل الله تعالى صيامه وقبل الله تعالى قيامه. وقال كذلك ابن العربي وهو من كبار الفقهاء والمحدثين وشراح الأحاديث، قال في هذا الحديث: مقتضى هذا الحديث، يعني فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه. وقال الإمام البيضاوي وكذلك من فحول العلماء وكبار شراح الأحاديث، قال: قوله ليس لله حاجة مجاز عن عدم القبول، فنفى السبب وأراد المسبب. إذن أرأيتم إلى هذه النصوص وكيف شرحها العلماء؟ وأما في الآية الكريمة فالأمر واضح جدا، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا هذا الذي أحبط ثواب الصدقة ورد عمله، رد عمل المتصدق، ما هو؟ هو المن بالصدقة. والمن بالصدقة من أسوأ الأخلاق، لأن المن نوعا من الكبر والعجب والتعالي والغرور. فإذا سوء خلقه بالمن أبطل ثواب عمله. إذن أيها الإخوة، أليس هذا المعنى واضحا في هذه النصوص؟ واضح. لذلك قلت نريد أن ننظر فيها كلنا لنستنبط هذا المعنى. ثم نظرنا أيها الإخوة فوجدنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر القاعدة العامة التي يندرج تحت هذه الأحاديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الذي روي من طرق عديدة ويقوي بعضها بعضا، روي عن عدد من الصحابة: أنس بن مالك وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم، رووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، واسمعوا هذا النص العظيم: إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إذن من أراد أن يقبل الله عمله وأن لا يفسد عمله عليه أن يتخلى عن سوء الخلق. إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إذا نستنتج من هذا أن حسن الخلق وسلامة القلب من الضغينة والغل والحقد ونظافة اللسان من الفحش والبذاء هو ضمانة لقبول العبادات ولقبول الأعمال الصالحة وللحصول على المغفرة حين ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. أرأيتم أيها الإخوة، حسن الخلق ضمانة لقبول العبادات، وهذا جاء أيها الإخوة، هذا المعنى جاء بإجمال رائع في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى، يبين من الذين يتقبل الله منهم، قال عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. أرأيتم إلى أصرح من هذا الكلام؟ إنما يتقبل الله من المتقين، وإنما في اللغة تفيد الحصر، يعني لا يتقبل الله إلا من المتقين. من المتقون؟ يقول العلماء: المتقون هم المخلصون، والذين خلت قلوبهم من الغل والحقد والحسد، وتحلوا بالأخلاق الحسنة والصفات الجميلة، لأن التقوى معناها المكارم والفضائل ومحاسن الأخلاق، هذه هي التقوى، والله عز وجل وضحها في القرآن الكريم حين قال مثلا ربنا عز وجل في أحد المواضع: أعدت للمتقين، من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إذن التقوى هي هذه الأخلاق الفاضلة الحسنة، وهي هذه الشمائل الرائعة هي التقوى. فالله قال: إنما يتقبل الله من المتقين الذين أخلصوا عملهم لله وتحلوا بهذه الصفات وهذه الأخلاق الحسنة. هذا أيها الإخوة يؤكد لنا حقيقة مهمة جدا، وهنا أريد أن أؤكد هذا، هذه النصوص تؤكد حقيقة عظيمة من حقائق ديننا بفضل الله عز وجل، وهي أن الخلق الحسن من أعظم مقاصد هذا الدين. أرأيتم أيها الإخوة، من أعظم مقاصد الدين بعد توحيد الله عز وجل هو التحلي والتخلق بالخلق الحسن، بل على الخلق الحسن بنيت جميع أحكام الإسلام، جميع أحكام الإسلام من بيع وشراء ومعاملة في الأسرة وفي جميع نواحي الحياة، كل أحكام الدين بنيت على أساس من الخلق الحسن، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هدف بعثته أصلا وغاية بعثته أن يتمم مكارم الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي نردده ونقوله دائما: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلما كانت بعثته صلى الله عليه وسلم لإتمام مكارم الأخلاق وترسيخها وتثبيتها في المجتمع، نجد في القرآن الكريم ربطا محكما بين الإيمان وبين الأخلاق الحسنة، ربط محكم. اسمعوا مثلا في مواطن كثيرة، لا أريد طبعا الآن، لو أردنا أن نذكرها كلها لطال المقام، اسمعوا هذه الآيات. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أرأيتم كيف ربط الله ربطا محكما بين الإيمان والبذل والعطاء والعفة والترفع عن اللغو والعبث أرأيتم كيف ربط؟ هذه صفات الإيمان، هذه صفات المؤمنين. فإذا هذا ربط محكم جدا بين الإيمان وبين الأخلاق الفاضلة، أداء الأمانة، الوفاء بالعهد، هذا من صفات من؟ المؤمنين. فإذا هذه الآية بيّنت أن من ثمرات الإيمان هذه الأخلاق الحسنة. بعض الباحثين أيها الإخوة أحصى الآيات التي تحث على الأخلاق الحسنة في القرآن الكريم، فوجد أنها تزيد على 1500 آية. وأنا الآن أدعوكم إلى أن تستخرجوا هذه الآيات أثناء تلاوتكم لكتاب الله تعالى، ولعل هذه الآيات أكثر من هذا، لأنه كما قلت لكم حتى آيات الأحكام بنيت على الأخلاق الحسنة. اقرأوا مثلا سورة البقرة، حتى آيات الطلاق والفصل بين الزوجين بنيت على الأخلاق الحسنة. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. رأيتم إلى أن حتى آيات الأحكام بنيت على الأخلاق الحسنة والصفات الفاضلة. نعم، والعبادات أيها الإخوة، حتى هذه العبادات التي هي أركان الإسلام، إذا قرأنا الآيات القرآنية نجد أن الله جعلها وسائل للتخلق بالأخلاق الحسنة، وجعلها معارج لارتقاء الإنسان ولحمل النفس على التخلق بهذه الأخلاق. هذه الصلوات والصيام والزكاة والحج كلها لحمل النفس على التخلق بالأخلاق الحسنة بعد إفراد الله عز وجل بالتوحيد، وبعد أن نخلص له في عبوديتنا له. مثلا اسمعوا هذه الآية، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء والمنكر كل ما يستقبح ويستنكر من الأقوال والأفعال والأخلاق. إذن الصلاة لها هذا الأثر، تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصيام كما سمعتم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والتقوى كما قلنا هي جماع الفضائل والأخلاق الفاضلة. الزكاة قال تعالى، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من الشح والبخل بالنسبة للأغنياء، وتطهر الفقراء من الحقد والحسد، تطهر الأغنياء من الأثرة، نعم، وتطهر المجتمع كله من الأحقاد، تطهرهم وتزكيهم، تنمي فيهم الخير وتنمي فيهم حب الخير لبعضهم. إذن الزكاة لها هذه المقاصد الهامة جدا في تطهير المجتمع من الأخلاق السيئة والرذائل التي تفسد حياتهم والتي تجعلها في مهب الريح. الحج قال تعالى، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن أرأيتم كيف أن العبادات أركان الإسلام هي وسائل لتربية الأخلاق الحسنة وللارتقاء بالمسلمين إلى هذا المستوى الإنساني الرفيع الحضاري العظيم. إذن هذه الحقيقة أيها الإخوة، نعود فنقول يجب ألا ينساها المسلمون أبدا، وهي أن دين الإسلام دين الأخلاق الحسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام
بين أن الله أرسله ليؤكد هذه الأخلاق ويرسخها ويثبتها في حياة المسلمين. ثم انظروا إلى هذه القاعدة الهامة: التزام المسلم بهذا الدين وتمسكه بهذا الدين يقاس بمقدار ما يتحلى به من هذه الأخلاق. أرأيتم؟ إذا أردنا أن نقيس التزام مسلم بدينه فالمقياس هو: هل هو كثرة صلاته وصيامه؟ هل هو كثرة الحج والعمرة؟ أم ماذا؟ مقياس التزام الرجل بدينه هو تمسكه بهذه الأخلاق الفاضلة. لذلك قال ابن القيم كلام جميل مستنبط من هذه النصوص كلها، قال: الدين كله خلق، كله الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. هذه يجب ألا نغفل عن هذه الحقيقة أيها الإخوة، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فإذا يقاس دين الإنسان بمقدار ما يتمسك به من الأخلاق الحسنة. هذه الحقيقة أيها الإخوة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسخها في جميع خطبه. والله هذا أمر مدهش. النبي عليه الصلاة والسلام كم خطبة خطب في المدينة المنورة؟ كم خطبة؟ من يعني يذكر أو يعرف؟ خطب النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 9 سنوات في المدينة المنورة. إذا كان في كل أسبوع في كل سنة كم خطبة؟ 52 خطبة. ما هي؟ ضرب 9 سنوات يعني قد يعني حوالي 500 خطبة. اسمعوا ماذا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث في مسند أحمد. يقول أنس بن مالك: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ما هذه الحقيقة الرائعة المدهشة؟ فليسمع العالم كله أيها الإخوة، وليسمع الناس جميعا، أن الدين هو الخلق، وأن الإسلام هو الفضائل. وهذا النفي العظيم: لا إيمان لمن لا أمانة له. إنسان لا يؤتمن على مال ولا على أهل ولا على عرض، هذا لا إيمان له، ولا دين لمن لا عهد له. إذا النبي قال هذا الكلام حوالي 500 مرة في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لتتغلغل هذه الحقيقة إلى أعماقهم، ولتدخل في صميم قلوبهم، وتختلط بلحمهم ودمهم، ولكي لا يكتفوا فقط بالمظاهر، ولكي لا يظنوا أن الإنسان مجرد ما صلى أو صام صار من أولياء الله تعالى الكبار، وأنه أدى جميع ما عليه. لا أبدا، من لم يصل إلى روح هذه العبادة، ومن لم يصل إلى ثمرات هذه العبادة، فهو لم ينتفع منها ولا يثاب عليها. لذلك لا يحسب أن من صلى وصام وحج واعتمر فقط ولم يتخلق بأخلاق الإسلام من الحلم والتواضع والصفح والبذل، لا يحسبن أنه مسلم على النحو الذي يريده الله سبحانه وتعالى، ولا يحسبن أن الله راض عنه إذا لم يكن متخلقا بهذه الأخلاق. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليبغض الفاحش البذيء. والله هذا كلام خطير. إن الله ليبغض الفاحش البذيء. وإذا أبغض الله الفاحش البذيء فهل يقبل عمله؟ هل يقبل الله عمل من يبغضه؟ ما الجواب؟ لا يقبل الله عمل رجل يبغضه الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة أقول لكم، المسلم الذي يصوم ويصلي ويحج ويعتمر ويرتاد المساجد ولكنه فظ غليظ مؤذن لا يسلم الناس من لسانه ويده، سيء الخلق، لا يرعوي عن حرام، ولا يدع أكل أموال الناس بالباطل بدءا من أهله ثم من كان حوله، هذا سبة على الدين. أقولها أيها الإخوة بكل وضوح، هذا الذي يرتاد المساجد ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر ولكنه فظ غليظ سيء الخلق مؤذن، سبة على الدين، وهو من أسباب طعن الناس في هذا الدين، لأنه يشوه صورته ويفسد حقيقته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن ساء خلقه ولو كان مصليا صائما، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في شيء. أرأيتم إلى هذا الكلام الرائع؟ إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في شيء، فلا يغترن أحد بأن هذا مصلي وصائم إذا كان فظا غليظا مؤذيا بلاء على الناس. إذن أيها الإخوة، الميزان الحقيقي للمسلم ليس كثرة صلاته وصيامه فتلك بينه وبين ربه، الميزان الحقيقي والمعيار الحقيقي للمسلم هو التزامه بأخلاق الإسلام، التزامه بسماحة هذا الدين، هذا هو مقياس المسلم والتزامه بهذا الدين. وهذه الحقيقة أفصح عنها الصحابة وبينها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمر الذي أثنى النبي على فهمه وعقله، سيدنا عمر الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن فيكم محدثون فعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والذي وافقه الوحي في بعض المسائل، يقول سيدنا عمر وهو الذي فهم حقيقة الإسلام، قال: لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه. أرأيتم؟ لا يغرنكم، لأن الإنسان يغتر بمن يصلي ويصوم، يظن أن فيه الخير، فيه خير، ولكن انتظر يا ترى هل وصل إلى مقاصد الصلاة والصيام أم وقف عند حدود الشكليات. قال سيدنا عمر: لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه، ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث، وإلى أمانته إذا اؤتمن، وإلى ورعه إذا أشفى، يعني أشرف على الدنيا. هذه هي التي يعرف بها إسلام المسلم، وهذه مقياس التزام الإنسان بدينه. أعيد قول سيدنا عمر: لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه، ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث، وإلى أمانته إذا اؤتمن، وإلى ورعه إذا أشفى، يعني أشرف على الدنيا بكل ما فيها. إذن نقول أيها الإخوة، من علامة قبول العبادات التحقق بثمراتها، والوصول إلى غاياتها وأهدافها من الخلق الحسن الذي هو من أعظم مقاصد الشرع. هذه الحقيقة التي ينبغي أن تذاع وتشاع ويعلمها جميع الناس، لنعلم من هو المسلم حقا ومن هو الذي في صورة مسلم. فرق بين المسلم ومن هو صورة مسلم قد يزيف الإسلام ويشوه صورته بحاله وأقواله وأفعاله. اللهم نسألك أن تزكي نفوسنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق واصرف عنا سيء الأخلاق يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.